السلام عليكم أيها الأخوة المؤمنون ورحمة الله وبركاته. كما دأبت العادة في كل عام أن سماحة السيد منير يقيم حوار يتناول فيه مجموعة من المواضيع أو مجموعة من الأسئلة المختصة بالمواضيع التي تطرق إليها في عدد من المحاضرات التي تقدمت على هذا الحوار. هذا اليوم طبعا ستكون مجموعة من الأسئلة التي أعددتها أو التي وصلتني، سأقوم بمحاورة السيد. أي أسئلة أخرى لديكم فأنتم فرجاء إيصالها إلي عن طريق هذه الأوراق أو أي أوراق أخرى. إذا خرجت أي أسئلة أخرى فيمكن توجيهها لسماحة السيد في أثناء هذا الحوار. بالطبع مجموعة الأسئلة التي قمت إعدادها مجموعة كبيرة، لهذا سنغطي ما يكفي الوقت المخصص لهذا الحوار.
السؤال
إذن هيكون سيكون سؤال من عندي ثم سؤال من الموجودين هنا إذا كان لديهم أي استفسار بخصوص المحاضرات السابقة. إذن نبدأ على بركة الله. صلوا على محمد وآل محمد.
صلى على محمد وآل محمد.
سماحة السيد، في ليلة 12 من شهر صفر تطرقتم إلى أن الإنسان اجتماعي بالطبع. بعض العلماء، بعض فلاسفة المذهب ذكروا أن الإنسان ليس اجتماعيا بالطبع وإنما هو ذاتي بالطبع، وحاجته للمجتمع نابعة من أنه يريد الكمال، هو متوجه إلى الكمال، هو يطلب الكمال، لذلك فهو يحتاج إلى المجتمع، وإلا فهو ذاتي بالطبع. فما رأي سماحتكم في هذا؟ هل أنتم مع الإنسان، مع أن الإنسان ذاتي بالطبع، أما أن الإنسان اجتماعي بالطبع؟ وما هي النتائج المترتبة على كل من هاتين الجهتين؟
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
صلى على محمد وآله.
وجهة نظري التي ذكرتها في عدة محاضرات أن الإنسان اجتماعي بالطبع، باعتباري أن هناك نزعة غريزية متأصلة لدى الإنسان، ألا وهي الألفة، نزوع الإنسان إلى الألفة. فالإنسان بطبعه أليف، بمعنى أنه ينزع نحو شخص آخر يألفه، وهذه النزعة نحو الألفة هي التي تكون شرارة لتشكيل المجتمع الصغير ثم الكبير. فمن هذا المنطلق أنا أرى أن الإنسان اجتماعي بالطبع كما هو ذاتي بالطبع، بمعنى أنه يفكر في ذاته أيضا، هذا لا ينفي أن يكون اجتماعيا بطبعه. نعم.
طبعا هذا تطرقتم إلى نقطة الألفة، سأذكر نقطة هنا. ذكرتم أن نقطة الألفة أن الإنسان نراه أن هذه الألفة، أن اجتماعية الإنسان نابعة من ألفته، ثم ذكرتم أن هذه الألفة في ليلة 12 من شهر صفر، ذكرتم أن هذه الألفة ناتجة من أن هذا الإنسان يعود إلى أصل واحد، أي كلنا لآدم عليه السلام. الآن لو جئنا للدراسات العلمية الحديثة مثلا، أخذنا زوجين من فأر وفأرة وضعناهم في مجتمع مغلق، توالدوا تكاثروا بعد عدة أجيال من هذه الفئران، لا نرى هذه الألفة في بعد عدة أجيال من ولادة هذه الفئران. كيف تفسرون ذلك؟ هل هناك عنصر آخر يضيف إلى هذه الألفة أو يدفع هذه الألفة؟
أنا أقول هناك مقدمتان. المقدمة الأولى أن الألفة نزعة وجدانية متأصلة في الإنسان يشهد بها الوجدان، وهذه النزعة الوجدانية وجدت في آدم أبينا كما وجدت فينا. المقدمة الثانية، ليش أنا الإنسان أألف الإنسان الآخر؟ ليش ما أألف الحيوان؟ ليش ما أألف جنس آخر، صنف آخر؟ هذا جاء عن طريق الجينات الوراثية. فأصل الألفة، أصل الألفة هي نزعة وجدانية موجودة فينا كما موجودة في أبينا آدم. ولكن كون هذه الألفة نحو الإنسان الآخر لا نحو جنس آخر، هذا مما حصل عليه النسل البشري عبر الجينات الوراثية التي استفادها من أبيه آدم عليه السلام.
نعم. زين، نأخذ سؤال.
تفضلوا.
أحد عنده أي سؤال؟
السلام عليكم الله وبركاته.
عليكم السلام.
سؤالين حقيقة. السؤال الأول يتعلق بأكل الميتة، وهو من شقين. إذا اشترى المؤمن لحما من سوق المسلمين وأكله، وكان هذا اللحم واقعا هو ميتة، فهل سيكون هناك أثر وضعي على أكل هذه الميتة؟ إذا كان الإجابة نعم، أليس هذا يعتبر، إذا جاز لنا التعبير، ظلما، باعتبار أن هذا المؤمن عمل بتكليفه الشرعي واشترى اللحم من سوق المسلمين، ورغم ذلك أثر فيه أكل هذا اللحم سلبا؟ وإذا كان لا، التأثير يزول، فكيف يزول هذا التأثير وقد أكل واقعا ميتة؟ هذا الشق الأول من السؤال عن الميتة. تجاوب السؤال؟
تفضل تفضل أسمع.
والشق الثاني من السؤال هو كيف نوفق بأن المؤمن جائز له أكل اللحم الذي يباع في سوق المسلمين، وبأن على المؤمن أن يتحرز الدقة عند شراء اللحم حتى لو كان من سوق المسلمين؟ السؤال الثاني يتعلق بالعرفان الكشفي.
لا، خلينا في السؤال الأول. بالنسبة للميتة، طبعا الجواب لا، أكل الميتة إنما يكون له أثر وضعي على النفس بحيث يوجب قسوة القلب إذا أكله من دون حجة شرعية، إما أنه يعلم أن هذا ميت وأكله، أو يشك ولم يستند إلى حجة شرعية. إذا تناول اللحم من دون حجة شرعية وكان اللحم في الواقع ميتة غير مذكى، يكون له أثر وضعي على النفس. أما إذا تناوله مستندا إلى حجة شرعية كيد المسلم أو سوق المسلمين أو تصرف المسلم، فلا يترتب عليه هذا الأثر الوضعي. الأثر الوضعي منوط بالحالة الالتفات وعدم المبالاة، مو الأثر الوضعي مثل سكر الخمر. ومقصود بالأثر الوضعي مثل سكر الخمر، لأن الأثر الوضعي هذا أثر بدني وذاك أثر روحي. لاحظتوا شلون؟ شرب الخمر إذا شربه الإنسان وهو لا يدري أنه خمر يسكر، لأن الخمر إلى أثر بدني. بس الميتة مو لها أثر بدني، لها أثر شنو؟ روحي. والأثر الروحي يحتاج إلى الالتفات. إذا التفت إلى أنها ميتة أو شك في أنها ميتة وأكل بدون مبالاة وبدون حجة شرعية، يكون لأكل الميتة أثر وضعي على روحه. أما إذا استند إلى حجة شرعية كيد المسلم أو سوق المسلمين فلا. هذا الشق الأول من السؤال. الشق الثاني من السؤال أنه قلتم بأنه يجب التحرز، ولا يجب التحرز. شون يجب التحرز يعني؟ أقول تارة يكون، يعني هذا على نجي على رأي السيد الخوي. السيد الخوي يقول سوق المسلمين، يد المسلم، هذه إمارة على التذكية. أنا أجي مثلا أدخل السوق، سوق القصابين، هذه يسموها سوق المسلمين، أدخل سوق القصابين وأشتري هذا اللحم، لعله ميت لعله مذكى، لكن سوق المسلمين حجة. أو أجي إلى هذا المطعم والمفروض أن صاحب المطعم مسلم مو غير مسلم، أو هذا المطعم يتبع شركة الشركة مديرها مسلم بحيث الأمور الذبح والشراء بيد المسلم مو بيد إنسان غير مسلم، هنا يد المسلم دخلت أنا المطعم وقدم لي هذا الطعام، هنا يد المسلم إمارة على التذكية أأكل، هذا على رأي السيد الخوي. إلا إذا حصل عندي علم إجمالي على نحو الشبهة المحصورة وكانت أطرافه كلها في محل الابتلاء، كما أنا مثلا رحت لخوير، لخوير في مثلا 5 مطاعم، أدري أن مطعم من هالمطاعم 5 اللي في هالمنطقة شنو فيه لحم ميتة، أدري، وهذه المطاعم 5 كلها شنو محل ابتلائي، يعني أقدر أخذ من هذا أقدر أخذ من هذا أقدر أخذ من هذا. هنا إذا الشبهة محصورة مطاعم 5 من مكان معين والجميع داخل في محل ابتلائي، هنا السيد الخوي عنده يجب الاجتناب، لأنه صار علم إجمالي على نحو الشبهة المحصورة والأطراف داخلة في محل الابتلاء. أما إذا ما في شبهة محصورة، افترض علمت بوجود لحم في مسقط، هذه شبهة غير محصورة لأن مسقط أطرافها كثيرة، أو لا أنا أدري أنه في أحد المطعمين، يا المطعم اللي أنا آكل منه يا المطعم اللي يأكل منه الوزير، هذا المطعم اللي يأكل منه الوزير مو داخل في محل ابتلائي ما أروح إلى أنا. إذن لابد تكون شبهة محصورة وجميع الأطراف داخلة في محل الابتلاء، إذا حصل هذا العلم هذا يمنع من جواز الأكل، هذا رأي أخوي. سيد السيستاني هو يفصل بين البلد التي تعتمد على نفسها أو البلد التي تعتمد على اللحوم المستوردة أو الدجاج المستورد. إذا هذا البلد في ثروة طبيعية في ثروة حيوانية ويعتمد على ثرواته في اللحوم مثلا، أو لا هو يعتمد على ثروة بلد آخر لكن البلد الآخر بلد شنو إسلامي، يعني هذا البلد يستورد من بلد إسلامي في ثروة حيوانية، وماكو إشكال سوق المسلمين يد المسلم، هذا الكلام اللي ذكرنا عن السيد الخوي يأتي في هذا الفرق. الصورة الثانية لا، أن البلد ليس فيه ثروة حيوانية، أغلب لحم مستورد ومستورد من بلد شنو غير إسلامي، وما في تدقيق، يعني هذا البلد مثلا ما عنده لجنة في ذاك البلد الغير إسلامي مشرفة على الذبح ومراقبة للذبح مثلا، إذا هذه الأمور فقدت سيد السيستاني يقول هنا الأحوط وجوبا السؤال، كن أنا أسأل، فإذا أخبرني المسلم الثقة، مسلم ثقة أخبرني أنه هذا اللحم لا زين، إما هو صاحب المطعم أو هو يتعامل المطعم مثلا، قال لي هذا اللحم لا بأس به مذكى ما يخالف، بدون السؤال بدون خبر مسلم ثقة لا يمكن الأكل.
نأتي لسؤال آخر، ذكرتم أن المائزة بين الجن والإنس هي القدرة على التغيير والتطوير.
نعم.
الآن إبليس عليه لعائن الله هو عنده قدرة على التغيير والتطوير، كل ما تطورنا هو كل ما نحن تطورنا هو تطور معنا.
نعم.
أخذ يغوينا بطرق جديدة، الآن هو لديه القدرة على التغيير والتطوير وهو من الجن، فكيف يتزن مع الكلام الذي ذكرتموه أن المائزة بين الجن والإنس هي القدرة على التغيير والتطوير؟
الجن قادر على إنجاز العمل بس مو قادر على تطوير الحياة بحيث هو ينتفع بها. شلون يعني قادر على إنجاز العمل؟ يعني مثلا هذا الجن يستخدم الإنسان لإنجاز عمله، ترى الإنسان أقوى من الجن ويفكر أن الجن أقوى منه، لا الإنسان هو أقوى من الجن، ولهذا الشياطين من الجن الإنسان هو اللي يسخرهم بإرادته، هؤلاء اللي حضروا الأرواح ويقومون بأعمال السحر والشعوذة هم الذين يسيطرون على الجن، مو الجن يسيطر عليهم، الإنسان هو الذي يسخر الجن ويسيطر عليهم. فهذا الجان أداة لإنجاز عمل، مثل ما سليمان مثلا كان عند شياطين من الجن يعملون له ما يشاء، الجن تقدر تستخدمه لإنجاز عمل، بس الجن هو يصنع حياة إلى نفسه متطورة ما يقدر. الإنسان يستطيع أن يطور حياته ويستفيد منها، الجن ما يقدر يطور حياته هي ويستفيد منها. يمكن أن ينجز عمل للآخرين، ينجز عمل للإنسان، لكنه لا يستطيع أن يطور حياته التي يعيش فيها ويستفيد من هذا التطور. هذا هو الفارق بين الجان والإنس. نعم.
سؤال آخر. سؤال آخر سيدنا.
تفضل.
العرفان الكشفي يعني كتبت حوله عدة كتب، صحيح أن أغلبها قصص لكنها قصص واقعية، حتى أن البعض يعتبر العرفان الكشفي يعني من المسلمات موجود. والسؤال هو يعني إذا اجتاز العارف مرحلة مراحل متقدمة من العرفان الأخلاقي والعبادي والتحليلي، ما المانع بأن يجازيه الله تعالى بأن يعطيه نوع من الكشف الذي هو في الحقيقة لا يتعلم من أحد ولكن يكون نتيجة مجاهدة النفس؟
مجاهدة النفس ورد عندنا في الروايات: اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بعين الله. المؤمن يمكن أن يحصل له نتيجة تعلقه بالله عن طريق العبادة، عن طريق أعمال معينة، يمكن أن يحصل لهذا المؤمن فراسة وينظر ويعرف بعض الأمور، هذا أمر ممكن ونحن لا نتكلم في هذا. الذي نتكلم به أو الذي نتكلم عنه أو تكلمنا عنه هو أمران. أمر الأول أن العرفان الكشفي لا ينسجم مع الأنا، هذا الذي تكلمنا عنه. يجيك واحد يقعد لك أمامك ويقول لك والله أنا أشوف الإمام الحجة وأنا أشوف أعمال فلان وأنا أكتشف ضمير فلان، هذه الأنا لا تجتمع مع العرفان الكشفي. أهل العرفان يصلون إلى مرحلة وصولهم إلى هذه المرحلة يمنعهم من الحديث عن أنفسهم، لاحظت شلون؟ هو يصل إلى مرحلة من النورانية يخشى أن يتكلم عن نفسه بأي طريقة، إذا تكلم عن نفسه أن يهبط من تلك المرحلة ويهبط من تلك الدرجة. فالعرفان الكشفي لا يجتمع مع الحديث عن النفس والإخبار أن للنفس مقامات وللنفس كذا ولكذا ولي هذا. وما نسمعه من القصص، أول الكلام أن هذه القصص صحيحة، نخو مو كل إحنا كل الأوراق تجينا من المكتبات نستقبلها ونعتبرها صحيحة، هذه كتب قصص، قصص صحيحة غير صحيحة ما عندنا دليل عليها. وأما علماء العرفان اللي فعلا كان لهم كشف ما كانوا يتحدثوا عن أنفسهم، ربما يعلم تلامذتهم بهم بطرق معينة لأنهم يتحدثون عن أنفسهم. مثلا سيد علي القاضي وهذا أستاذ العرفان كان في النجف الأشرف، من تلامذته السيد السبزواري رحمه الله أحد المراجع المعروفين. السيد السبزواري حضر عند السيد القاضي 12 سنة في العرفان. هو السيد السبزواري كان ينقل يقول أنه أستاذنا السيد علي القاضي ما سمعته يوم من الأيام، يوم وحاضر عنده 12 سنة ما سمعته يوم من الأيام قال أنا لقيت الإمام الحجة ولا يوم، وما سمعته يوم من الأيام قال انكشف لي كذا أو عرفت كذا، ما يتكلم. أكو بعض الأمور من خلال القرائن تعرف أنه رأى شيئا أو وصل إلى شيء، ثم يتحدث عن نفسه أبدا وإطلاقا. إذن العرفان الكشفي ما ينسجم مع الأنا، لاحظتوا شلون؟ هذا الأمر الأول. الأمر الثاني احنا نقول حدث العاقل بما لا يليق، فإذا صدق فلا عقل له. انت تجي تشوف في النجف في قوم عالم عاش سنين من عمره في العبادة والتقوى، مثل سيد عبد الأعلى السبزواري، مثل سيد علي السستاني، مثل شيخ بهجت وأمثال هؤلاء. شوف هذا إنسان عالم قضى حياته في العبادة، في الزهد، في التقوى، في البعد عن الدنيا. هذا تحتمل في شنو؟ أنه وصل إلى مرحلة من مراحل الكشف، وإن كان هو ما يقول، وإن كان هو ما يحكي. أما تجي إلى إنسان والله قاعد في السعودية في القطيف، أو قاعد في مثلا في عمان، أو قاعد كذا وقاعد وهذا وكل شيء ماكو، يقرأ لبعض الكتب في علم العرفان، فجأة صار شنو؟ صار صاحب مقامات، وصار ينكشف للاهوت، وصار يشهد أعمال الخلائق. حدث العاقل بما لا يليق، فإذا صدق فلا عقل له.
زين سماحتكم، وصلنا هذا السؤال، كيف يمكن للمكلف أن يشخص أن هذه الشعيرة تعتبر هتك لحرمة مذهب أهل البيت، لأن وجهات نظر الناس مختلفة؟
يرجع إلى العقلاء في كل مجتمع. كل مجتمع في عقلاء، أصحاب عقول راجحة، عندهم مواقف موضوعية، مواقف حيادية. هؤلاء العقلاء في كل مجتمع، أصحاب المواقف الموضوعية الحيادية، هم الذين يسألون أن هذه الشعيرة توجب هتك حرمة المذهب أو لا توجب، ويعول على شهادتهم، ويعول على دقة نظرهم في مثل هذه الأمور. نعم.
زين سماحتكم، هذا سؤال خاص ذكرتم أن البشر عندما يأتي في القرآن يرمز إلى العنصر الأرضي. الآن في القرآن آية مثلا أنه خلقنا الإنسان من صلصال كالفخار، أيضا لاحظنا أن كلمة إنسان وردت مع ذكر العنصر الأرضي، كيف تفسرون هذه القضية؟
في القرآن ذكرنا في ليلة من الليالي أنه تارة يعبر الإنسان، تارة يعبر بالبشر. إذا عبر بالإنسان فهو مقابل الجن، وإذا عبر بالبشر فهو مقابل الملك. فما هو الفرق بينهما؟ إذا قال إنسان يا معشر الإنس والجن، والإنسان مثلا خلقه من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار، إذا يعبر بالإنسان في مقابل يعبر شنو؟ بالجان. إذا يعبر بالبشر في مقابل يعبر شنو؟ بالملك. وقلنا حاشا لله، ما هذا بشرا إن هو إلا ملك كريم. بشر قابل الملك، إنسان قابل جان، هي تعبيرات القرآن. هذه توحي بماذا؟ توحي أنه إذا عبر بالبشر مقابل الملك، إشارة إلى أن الملك مو مخلوق من الأرض، فهو متحرر من الشهوة، وهذا البشر لأنه مخلوق من الأرض فهو شنو؟ أسير لشهوته. فكلمة البشر تعني المخلوق الأرضي الذي يرتبط بشهوته، والملك المخلوق السماوي الذي لا يرتبط بالشهوة. هذا هو الفرق. إذا عبر بالإنسان مقابل الجان، إذن الإنسان يتسم بسمة مقابل السمة التي يتسم بها الجان. كون هذه الآية المباركة أشارت لمبدأ خلق الإنسان، وخلق الإنسان من صلصال كالفخار، هذا إشارة إلى أنه هذا الإنسان إنما كان متميزا على الجن، وصار قادرا على تطوير حياته لأنه نشأ من الأرض. كأنما العنصر الأرضي عنصر إيجابي، وإن كان سلبي من جهة، وهو كونه مخزن للشهوة، لكنه إيجابي من جهة، وهو أن المخلوق الأرضي هو المخلوق القادر على تطوير حياته، بينما المخلوق الناري وهو الجان كونه مخلوقا ناريا هو الذي أعاقه عن تطوير حياته. نعم.
أي سؤال؟
السلام عليكم.
عليكم السلام.
سمحت السيد، سؤالي حول مفهوم وحدة الوجود. وحدة الوجود كمفهوم، هل له معاني متعددة أو له مضامين مختلفة، أم هو مضمون ومعنى واحد اتفقت عليه جميع المدارس التي ترى بوحدة الوجود؟ وإذا كانت هناك معاني مختلفة ومضامين مختلفة لوحدة الوجود، فأي من هذه المضامين والمعاني اللي يعني تتوافق مع آراء العلماء؟ أحسنتم.
هذا السؤال طبعا وإن كان خارج عن يعني المحاضرات التي ألقيتها، لكن لا بأس بالجواب عنه. وحدة الوجود لها معاني، يعني عندما نجي لعلماء يكفر من يقول بوحدة الوجود، يقصد معنى، والعلماء الذين يرون وحدة الوجود من الضروريات يقصدوا معنى آخر، مهم متفقين على معنى واحد. مثلا وحدة الوجود بمعنى وحدة الموجود، يعني أن الموجود في هذا الكون واحد بس وهو الله، والبقية كلهم ألوان، يعني إحنا ما إلينا وجود، إحنا مجرد ألوان متصلة بالله عز وجل. الموجود الواحد هو الله والبقية ألوان تعلقات. هذا المعنى لوحدة الوجود بمعنى وحدة الموجود هو الذي يركز عليه الصوفية ويقولون الله في جبتي والله في جبهتي والله، يعني أنا مو موجود، الموجود هو الله، أنا مجرد لون من ألوان وجوده وظل من ظلاله، وإلا الموجود هو الله عز وجل. هذا المعنى من وحدة الوجود هذا اللي السيد الخوئي يعتبر القائل به نجس أو كافر، وهذا المعنى كفر بعد. بالنتيجة هناك وجودان، وجود إمكاني محدود وهو وجود الإنسان، ووجود واجبي لا محدود وهو الله تبارك وتعالى، لأن الموجود واحد. زين، هذا المعنى من وحدة الوجود. المعنى الآخر من وحدة الوجود كما ذكره ملا هادي السبزواري، إحنا في الحوزة ندرس كتاب اسمه منظومة السبزواري في الفلسفة، هذه المنظومة منظومة ملا هادي السبزواري. الفهلويون الوجود عندهم حقيقة ذات تشكك تعم، مراتبا غنى وفقرا تختلف كالنور حيثما تقوى وضعف. هنا يقولون بأن حقيقة الوجود كحقيقة النور، النور حقيقة واحدة. نعم، نور مصباح، نور قمر، نور شمس، بس الجميع شنو؟ نور. صحيح هي وجودات عديدة، نور المصباح وجود، نور القمر وجود، نور الشمس وجود، لكن هذه الوجودات المتعددة تتحد شنو؟ في حقيقة واحدة وهي حقيقة النورية. أيضا هنا عندنا موجودات مختلفة، وجود الحيوان وجود، وجود الإنسان وجود، وجود الملك وجود، وجود الله أيضا وجود، لكن هذه الوجودات كلها تشترك في حقيقة واحدة تسمى بحقيقة الوجود الثابت العين. وحدة الوجود بهذا المعنى هذا لا إشكال فيه ولا إشكال ولا شبهة فيه، والجميع من العلماء يقر بهذا المعنى من وحدة الوجود. إذن وحدة الوجود ليس لها معنى واحد يتوارد عليه القبول والرافض. المشكلة اللي يشير إليها الأخ علي أنه إحنا عندنا هنا بعض شبابنا الله يحفظهم يهديهم يقرأ الكتاب في الفلسفة، يظن أنه صار شنو؟ فيلسوف. وحدة الوجود، وهذا يقول كذا وهذا لا يقول كذا، وناس مع فلان لا، هذه الأمور لابد أن تؤخذ شنو؟ من مصادرها. مجرد قراءة الكتب لا توصل، هذه مو أخلاق، كتب الأخلاق تقدر تستفيدها من الكتب، مستحبات، أخلاق، أحكام فقهية تقدر تستفيدها من الكتب. أما هذه المضامين العلمية الغامضة الخفية كالمضامين الفلسفية كالمضامين العرفانية دي تحتاج إلى شنو؟ متخصص، تحتاج إلى شخص متخصص متضلع فيها، لا يمكن أن تستفاد وتؤخذ من بعض الكتب الموجودة في الروزنة. نعم
سيدنا، كان عندي سؤالين صاروا ثلاثة بعد،
خل سؤال واحد منهم بقية بعدين.
سيدنا، بالنسبة للرجعة، أنت ذكرت في ليلة من الليالي أنه الرجعة بمعناها العام مما صرحت به الآيات القرآنية المباركة، وهذه مما اجتمعت عليه عقيدة الشيعة الإمامية، وبعدين عقبتم وأشرتم إلى بعض الروايات التي ذكرت رجوع بعض الأئمة عليهم السلام كرجعة الحسين صلوات الله عليه. هل من الممكن سيدنا تفصلوا أكثر في هذه الروايات؟ هذه الروايات ورد يعني هل هي خبر أو خبرين أو أخبار كثيرة؟ العلماء قبلوها أم ما اعتمدوا عليها؟ إذا أمكن.
السيد عبد الله شبر في كتابه، تعرف كتاب سيد عبد الله شبر؟ ها؟ ها؟ شنو الكتاب؟ على كل حال، سيد عبد الله شبر ذكر أن الرجعة، رجعة الحسين عليه السلام، مما وردت فيها روايات مستفيضة، أن الحسين يرجع إلى الدنيا، هذه وردت فيه روايات مستفيضة ذكره السيد عبد الله شبر. وبعض العلماء زين ممن يقول بأن هذه الروايات متواترة تواترا معنويا، ولهذا قلنا هذا يرجع إلى تقييم العلماء أنفسهم. بعد شنو
السؤال الثاني سيدنا؟ بالنسبة للشيعة، لا خلاف عندهم في كون إمامة الإمام صاحب العصر عجل الله تعالى فرجه الشريف من الضرورات ومن عقائدنا وركائزنا الأساسية، لكن سيدنا نحن أيضا نعتقد بأن إمامة الإمام صاحب الأمر عجل الله تعالى فرجه مرت بمراحل. أول مرحلة من هذه المراحل مرحلة الغيبة الصغرى، نعتقد فيها أنه كان للإمام أربعة من السفراء.
حياة الإمام قصدك؟
في حياة الإمام. نعم.
الإمام ما مرت بمراحل. نعم.
حياة الإمام سلام الله عليه. فهذه المرحلة أو هؤلاء السفراء عندما كانوا ينقلون، أو عندما اعتقدت الشيعة بكونهم سفراء للإمام عليه السلام، عقيدتنا بسفارتهم، هذه العقيدة قامت على أخبار آحاد أو قامت على روايات متواترة؟
لا، السفارة لم تقم على روايات متواترة، وإنما قامت على تصديق علماء تلك الفترة لهؤلاء. يعني أول من ادعى هو عثمان ابن سعيد العمري، قال أنا سفير، ثم ابنه محمد، ثم انتقلت إلى الحسين ابن روح، ثم انتقلت إلى علي ابن محمد السمري. كل واحد من هؤلاء علماء الشيعة في ذلك الوقت قبلوا كلامه وحثوا الناس على الأخذ منه. فبداية من العمري عثمان بن سعيد إلى السمري، كل واحد ما كان علماء، كانوا ناس وجهاء ثقات يعني معروفين بالتقوى والالتزام، علماء الشيعة مع أنهم علماء في ذلك الوقت. ترد مثلا والد الشيخ الصدوق، مثلا ابن قولويه صاحب كامل الزيارات، الكليني صاحب الكافي، هؤلاء مع أنهم كانوا فقهاء عظام ولكنهم أذعنوا وصدقوا بدعوى هؤلاء السفراء، وصاروا يكتبون إليهم ويأخذون الجواب من الإمام عن طريقهم. فمعناه أنه في تلك الفترة قامت قرائن قطعية لدى هؤلاء العلماء على صحة دعوى هؤلاء السفراء. فنحن حجتنا على السفارة هو اتفاق علماء الإمامية في تلك الفترة على قبول دعوى هؤلاء السفراء. نعم.
أسأل سؤال ثالث؟
لا، خلي بعدين. ستون بده وبعدين
خلاص. في سؤال وصل لي عن طريق السمس، أنه ذكرتم سماحتكم بأن الأئمة أكملوا شريعة النبي وهم أهل الذكر الذين يمكن أخذ تفسير القرآن من خلالهم. السؤال هنا هو أن أحاديث أهل البيت بذاتها يمكن أن تفهم بعدة معاني، وبالتالي نرجع إلى نفس النقطة وهي أنه لا يوجد تفسير تام وصحيح للقرآن، ناهيك عن الاختلاف الذي يحصل بين العلماء في تصحيح الحديث الواحد أو إضعافه، وبالتالي صرنا مثل أهل العامة ليست لديهم أحاديث تامة في التفسير، فكيف تردون سماحتكم على هذا الإشكال؟
لا، هذا ناشئ من عدم الدقة، أنه عندنا احنا تفسير البرهان، عندنا تفسير الثقلين، عندنا تفسير القمي، عندنا تفسير الصافي، هذه كلها تفسير بالروايات. يعني إذا نلاحظ كم الروايات الواردة في التفسير، تصل هذه الروايات لأكثر من 5000 رواية. هذه الروايات افترضوا العلماء اختلفوا في 4000 منها، بالنتيجة 1000 من هذه الروايات سيصفوا، بالنتيجة مضافا إلى أننا نعمل بالظهور، يعني الحجة عندنا هو الظهور، بما أن هذه الرواية بحسب ظهورها العربي، بحسب ظهورها السياقي تشير إلى المعنى الفلاني، إذن فهي تكون حجة في مجال التفسير. فاختلاف العلماء في قبول الرواية وعدم قبولها، أو اختلاف العلماء في حجية الظهور وعدم حجيته، لا ينافي أن عندنا رصيدا كبيرا من الروايات المعتبرة الواردة في تفسير الكتاب.
سيدي، يعني يمكن نفهم من كلامكم أنه الحجة وصلت، ولكن علينا نحن بذل جهد لاستخراج هذه الحجة.
أحسنت.
زين، في سؤال آخر؟
السلام عليكم.
عليكم السلام.
سيدنا، عندي سؤالين، سؤال سندويتشات. السؤال الأول عن موضوع القضية الجن.
شنو؟
جن جن.
الجن؟
إيه.
أعاذك الله من الجن.
لا إن شاء الله، مو الجن اللواتي، جن القرآن. أنت ذكرت هذه اليوم بأن الجن، اختلاف الجن والإنس، اختلافات اللي بيناتهم بأن الإنس إنسان عنده مدارك التوسع، بينما الجن ما عنده مدارك التوسع.
نعم.
يعني هو يعيش مثل ما هو مخلوق إلى الآن، هو في نفس الدائرة يعيش. بينما القرآن يقول سبحانه وتعالى: يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. الكلام موجه للإثنين، فما دام هو ما عنده توسع في الدائرة، فليش الله سبحانه وتعالى يخاطبه؟ أعوذ بالله من هذا الكلام. موضوع هذا الأول. الثانية، خلص سؤالين وبعدين جاوبني. موضوع الكافر أنت ذكرته، وهذا نحن نعرف دائما بأن الكافر نجس، نجاسة مادية عليه، زين، ونعرف بأن هناك في من ضمن المراجع اللي يتكلمون بأن الكافر مو نجس عنده ماديا، وإنما نجاسته نجاسة معنوية. طيب إحنا عندنا كافر نوعين حسب ما أعرف. كافر اللي نسميهم مشرك، مشرك اللي يشرك بالله، وكافر اللي هو ملحد اللي ما يؤمن بوجود الله. الكافر المشرك يقول الله موجود، ولكن تجسد الله في هذه الأسماء اللي موجودة عند المشركين اللي نعرف البانيان مثلا وهذه. فهذه شكرا.
أما بالنسبة للسؤال الأول، أنا أجبت قبل قليل، قلت الجن قادر على إنجاز العمل، وإنما الذي يفتقده هو القدرة على تطوير حياته. فهذه الآية التي تقول إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان، نعم تشمل حتى الجن. الجن قادر على أن ينفذ من أقطار السماوات والأرض إذا حصل على العلم الذي يؤهله للنفوذ، إنما هل هو قادر على أن يصنع حياة هو يستفيد منها؟ لا، هذا الآية لا تدل عليه، تدل على أنه قادر على إنجاز العمل، بس هل هو قادر على أن ينشئ مثل ما الآن إحنا ننشئ حضارة مادية ونعيش في ظلها وننتفع منها، وعندنا علم الإدارة وعندنا علم الاجتماع وعندنا علوم كلها تشارك في بناء الحياة؟ هذا الجن يفتقده، وإن كان هو قادر على إنجاز العمل. وأما بالنسبة إلى السؤال الثاني الذي تفضلتم به، لا فرق بين الكافر المشرك والكافر الملحد، كلاهما نجس نجاسة مادية، بمعنى أنه إذا مسه الإنسان برطوبة مسرية فيجب عليه تطهير يده، هذا هو المعروف بين الفقهاء. نعم الكافر الكتابي وهو اليهودي أو النصراني، وبعض الفقهاء يلحق الصابئة والمجوس أيضا بالكتابيين، هذا الكافر الكتابي لا، المشهور بين فقهائنا المتأخرين طهارتهم.
سيدنا، كما فهمنا في محاضرة الإمامة أن الدليل العقلي عليها كان أن كثيرا من الأحكام لم تكتمل تفاصيلها من قبل النبي، فاحتاج الناس إلى وصي يوصل لهم ما يشتبه عليهم، فماذا عن زمننا هذا؟ ألا يصح نفس الإشكال تماما؟ أم لأننا نشتبه كثيرا في الكثير مما يرد علينا من أمتنا، وبالرغم من وجود الإمام الحجة إلا أن دوره مختلف عن دور الوصي، فكيف نوفق بين ضرورة الدليل العقلي وما يحدث في زماننا؟
نحن نقول بأن الإمامة ضرورة، لا يمكن أن تتم مسيرة الدين إلا بوجود إمام، ولكن هنا شيئان لابد أن نلتفت إليهم. الشيء الأول، هل لابد من شخص الإمام أو يكفي تراث الإمام؟ فالعلماء يقولون لا منافاة بين ضرورة الإمامة وبين شنو؟ غيبة الإمام المنتظر، فإن الذي غاب شخصه لكن تراثه موجود بين أيدي الشيعة، فالضروري هو الإمامة إما بالشخص أو بالتراث، غياب شخصه لا يضر بضرورة الإمامة لأن تراثه حاضر من خلال الروايات، من خلال الأحاديث التي وصلت عن طريقه وطريق آبائه. الشيء الآخر، نحن عندما نقول بأن وجود الإمام ضروري، صحيح ضروري شيء، وأن البشر يعني المجتمع البشري حفظ وجود الإمام هذا شيء آخر. يعني الآن مثلا نجي إلى نوح عليه السلام، خب نوح كان إمام، كان وجوده ضروري، بس المجتمع البشري رفض هذا الوجود الضروري. واحد يقول شاف النوم نوح عليه السلام، شاف هنا وجهه أحمر وهنا جبهته مثلومة وهنا إيده مكسورة وهنا رجله كذا، قال ايش فيك انت هذا؟ قال انا كل يوم ضربوني ألف سنة، ألف سنة الا خمسين عام كل يوم احصل لي بسطة من الضرب. اذا كون امام موجود لكن المجتمع البشري يرفضه هذا لا ينفي ضرورته، وجوده ضروري لمسيرة التشريع وان كان المجتمع البشري يرفض وجوده. الإمام الكاظم هم سجن سنين، لكن هذا لا ينافي كونه إماما وأن البشرية تحتاج إلى وجوده. كذلك بالنسبة للإمام المنتظر، وجوده ضروري لمسيرة التشريع إلا أن المجتمع البشري هو الذي قصر في حفظه ورعايته، فعوقب هذا المجتمع البشري بغيبته صلوات الله وسلامه عليه وعلى آبائه الطاهرين.
سماحتكم، ذكرتم في عدة محاضرات معالم من محاولات لحفظ حقوق الإنسان عند أمير المؤمنين عليه السلام. زين، هذه محاولات انفرادية منكم ومن جمع من العلماء الآخرين، لكن قلما نجد كتابات في هذا المجال. قلما هذه الكتابات مهمة، الآن كثير من الشباب يخرج إلى الغرب يدرس في الجامعات الغربية، الآن هم يحتاجون إلى نقل مثل هذه الرسالات. هل نجد لدينا كتابات موثقة في هذا المجال، كتابات مكتوبة بلغة سلسة، بلغة سهلة، بعيدة عن الدراسات الفقهية المعمقة، بلغة سهلة سلسة يمكن استخدامها لنقل هذه الرسائل؟
لا، مع الأسف دراسات بطريقة سهلة سلسة واضحة لا، ما موجود. مثلا ما كتبه الشيخ شمس الدين رحمه الله حول نهج البلاغة وعهد الإمام لمالك الأشتر، ما كتبه جورج جرداق حول الإمام علي صوت العدالة الإنسانية، ما كتبه الشيخ المطهري أو ما ألقاه الشيخ المطهري في حول الإمام علي والعدالة، موجود هذه الكتابات ولكن ليست بالزخم المعتد به الذي يحتاج إليه. نعم.
أي سؤال؟
تفضلوا إذا سؤال. هذا الطرف ما يسألوا؟ ما جماعة.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
أولا أنا متطفل على هذه المائدة.
أهلا وسهلا.
بكوني لست شيعيا.
أهلا ومرحبا.
وأردت أن استحييت أن أغادر والناس كلهم يسألون وأنا لم أسأل.
بخدمتك.
فأحببت أن ألقي سؤالا أشرف به نفسي وأحفظ به ماء وجهي.
حياك الله.
من المعلوم أن ديننا الإسلام كما حفظ كل الحقوق حفظ حقوق الموت، حقوق الميت.
صحيح.
فأوجب فأعطى الحق لولي الميت أن يأخذ حقه من القاتل.
يعني إذا كان الميت مقتول، يعني
إذا كان الميت مقتولا. وقد قتل في صدر الإسلام الإمام عثمان بن عفان، وكما وصلتنا من الأخبار أن عثمان بن عفان كان رجلا مرضيا، يعني من الصحابة مرضيا عنه. فقتل الإمام أو قتل أمير المؤمنين ونصب الإمام علي وأخمد ثار الإمام الأمير السابق. فكيف حق الأمة الإسلامية أن تنصب إماما وتترك حق السابق، وقامت بعد ذلك الفتن، يعني قامت فتن على إثر ذلك. أليس من الواجب على الإمام أن يقوم بحق الإمام الأمير اللي قبل هذا؟ شكرا.
يعني هذه المسألة أنه ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل، أن الولي له حق أن يطالب بالقصاص أو بالدية إن لم يتم القصاص أو لم يطالب بالقصاص. ولكن المراد بالولي هنا الولي الشخصي، بمعنى أن لكل ميت وارث وهو أولاده أو عشيرته، وهذا الوارث هو الذي يكون وليا على الدم، بمعنى أن من حقه أن يطالب بالقصاص. هذه هي القاعدة الشرعية. أما تطبيق القاعدة الشرعية على ما حصل في زمن الصحابة فهذا أمر مجهول لدينا. يعني مثلا قتل في زمان الخليفة عثمان كثير من القتلى، وما تمكن الخليفة عثمان من المطالبة بثأرهم. هذا لا يعني قدحا في الخليفة عثمان، لعله لم يتمكن. قتل كثير من القتلى لأن الفتنة التي حدثت في عهد الخليفة، مو حدثت بعده. المصريون والعراقيون الذين حاصروا الخليفة عثمان في المدينة قامت الفتنة قبل مقتله، وهذه الفتنة سقطت فيها أرواح وقتلى من المدينة، ومع ذلك الخليفة في ذلك الوقت لم يتمكن من الأخذ بثأرهم، لأنه لم يمكن تمييز القاتل بنحو يقام عليه القصاص. لذلك الصحابة عذرت الخليفة عثمان في عدم أخذه بهذا القصاص، باعتبار أن الفتنة استحكمت واستعصت ومنعت من الأخذ. كذلك في زمان الإمام علي عليه السلام الكلام لم يشخص القتلة بأعينهم وبأنفسهم بحيث يقام عليهم القصاص، هذا يكون عذرا له. وكذلك ثأر الإمام علي نفس الشيء، قتلت الإمام علي وقتلت الإمام الحسين وقتلت، هذه لا تنتهي، في كل جيل يوجد قتلة لكن لم يمكن المسلمين من تشخيصهم والأخذ بالقصاص. فإنما يجب الأخذ بالقصاص إذا شخص القاتل بنفسه، وأما إذا منعت الظروف من تشخيص القاتل فالمسلمون معذورون، هذا أولا. وثانيا، لو فرضنا أن الاقتصاص من القاتل يوجب إراقة دم أكثر من دم القاتل، يعني إحنا إذا قتل شخص وأردنا أن نأخذ بقصاصه، أخذ القصاص يسبب أن نأخذ شنو؟ 1000 نفس. حينئذ الحاكم الشرعي له الحق أن يمنع من الأخذ بالقصاص، لأن الأخذ بالقصاص يكون سببا لإراقة دماء أكثر مما حصل. وثالثا، هذه أمور يعني الصحابة في ذلك الوقت موجودين وقد أمضوا هذه الأمور، صحابة الأخيار، فنحن الآن وصلنا إلى أمر مجهول لا ندري. ذلك الوقت موجود الصحابة، موجود عمار بن ياسر، موجود مثلا رشيد الهجري، موجود صحابة كثيرون في ذلك الوقت، عبد الله بن عمر، عبد الله بن مسعود، أبو هريرة، ما رأينا أحد منهم اعترض وقال لابد أن تأخذوا بثأر الخليفة، معناه أنهم اطلعوا على أمور في ذلك الوقت أوجبت أن يحكموا بمعذورية الأمة في اختيارهم إماما أو خليفة آخر بعد الخليفة الثالث.
ذكرتم انقسام الوجود إلى وجود حقيقي وهو ما لا يختلف باختلاف الأنظار، ووجود اعتباري والذي يختلف باختلاف الأنظار. معنى هذا البيان أن وجود الله صار وجودا اعتباريا باعتبار أنه تختلف فيه الأذهان، تختلف فيه الأنظار، بل كل قضية حتى ما هي من البديهيات مثل عدم اجتماع النقيضين نختلف نحن قد مثلا مع الشيوعيين في هذه القضية، فصار وجودا اعتباريا، فكيف تردون على ذلك؟
العبارة لابد من التدقيق فيها. نحن قلنا ما يختلف باختلاف الأنظار، ولم نقل ما تختلف فيه الأنظار، فرق بين العبارتين. ما تختلف فيه الأنظار شيء، وما يختلف باختلاف الأنظار شيء آخر. الوجود الحقيقي تختلف فيه الأنظار لأنه يختلف باختلاف الأنظار. يعني مثلا إحنا ما ندري أكو خطر كهربائي في هالمكان لو ماكو، يمكن أن نختلف، واحد يقول أكو خطر كهربائي، واحد يقول هذا وجود تختلف فيه الأنظار لكنه وجود حقيقي واقعي. أما الوجود الاعتباري هو يختلف باختلاف الأنظار، يعني هو يوجد في نظر ولا يوجد في نظر آخر، مثل ما مثلنا ملكية الفائدة الربوية. أصلاً الملكية موجودة لو غير موجودة؟ ملكية الفائدة الربوية، ملكية الفائدة الربوية توجد لدى القانون الوضعي ولا توجد لدى القانون الشرعي. فهذا الوجود يختلف باختلاف الأنظار لأنه تختلف فيه الأنظار، هو نفس الوجود يوجد بلحاظ نظر ولا يوجد بلحاظ نظر أخرى، مو أنه موجود لكن الأنظار تختلف فيه، هذا هو الفرق بينهما.
أي سؤال آخر؟ زين، أنا وصلني سؤال. من خلال قراءاتي علمت بأن هناك رواية صحيحة تقول بعدم ورود موكب السبايا إلى كربلاء يوم 40.
ما عندنا رواية صحيحة أبدا.
انتهى الجواب.
أي سؤال؟ إحنا عندنا رواية مشهورة معروفة بين الشيعة أن السبايا رجعوا إلى كربلاء ودفنوا الرأس الشريف في كربلاء. أما أن عندنا رواية بالعكس تقول السبايا ما رجعوا وهي رواية صحيحة، ما عندنا هذه الرواية. رواية صحيحة تقول ما رجعوا إلى كربلاء، ما عندنا هذه الرواية.
سيدنا، أليست الذرية وجود مادي حقيقي يمتد على الآفاق أو في الآفاق، وأنتم ذكرتم أن الوجود الحقيقي أنه ما لا يمتد بامتداد الآفاق.
لا، الذرية وجود اعتباري، وجود الناس وجود حقيقي، ولكن كونهم ذرية فلان وانتسابهم إلى فلان هذا أمر اعتباري وليس أمرا حقيقيا. نعم.
أي سؤال؟
أحفظ بيتا من الشعر.
احنا بعد نحفظ أبيات
ولكن كل بنصيبه.
نعم.
يقول شاعره: لم أرى شيئا إذ فتحت أعيني، ومثل ما لم أره لم يرني. إلى ماذا يرمز هذا البيت؟
أي حال، أنا ما جئت لأفسر كلام الشعراء، يعني أنا جلست هنا لبيان الأحكام الشرعية والعقائد الدينية، وأما ما يقوله الشعراء فأنا يعني
سماحة السيد
لا لم أضع نفسي مفسر للطلاسم وكلمات الشعراء، وإلا إحنا هم نجيب يعني شعر آخر مثلا، ما معنى قوله: وما مثله في الناس إلا مملكا أبو أمه حي أبوه يقاربه؟ إيش معنى هذا البيت؟ إذا إحنا بنجي نفسر كلمات الشعراء عندنا أبيات طلاسم كثيرة، زين، وهذا ما البيت يحتاج لتفسير على أي حال.
سيدنا جاء هذا السؤال: ذكرتم أن الأرض الموات لا تملك،
لا تملك،
في حين أن القانون الوضعي يعطي للإنسان حق امتلاك الأرض.
صحيح.
الآن لو جاء هذا الإنسان وأراد أن يتعامل على هذه الأرض الموات، يبيع هذه الأرض، كيف يتصرف؟
بينتنا على المنبر، قلت الأرض الموات في الفقه الإسلامي الشرع الإمامي لا تملك إلا بالإحياء. فلو أنا اشتريت أرض موات، أرض جرداء يعني لا مزروعة ولا مبنية، اشتريتها مثلا بكم، خلينا نقول 50,000 مثلا ريال عماني، اشتريت هذه الأرض، شنو اللي ملكت أنا؟ فقهنا يقول أنت ما ملكت شيء، مسكين أنت ما ملكت شيء، زين، ولكن سيد الخوي يقول صار لك حق في الصك، وأنت عندك صك في هذه الأرض، فأنت إلك حق في هالصك. هذا الحق اللي في هالصك يقدر قيمته بقيمة الأرض وهو 50,000. لو الإنسان مات، وش اللي ينتقل إلى الورثة؟ ينتقل هالحق هذا اللي في الصك، هو اللي كان إلك ينتقل إلى ورثة، حقك في الصك، وهذا الحق اللي في الصك هو الذي يجب تخميسه. شقد حقك اللي في الصك شقد يسوى يجب تخميسه. هذا رأي السيد الخوي. وإذا أنت تريد تبيع الأرض، الأرض ما تباع لأنك أنت ما تملكها، فلازم ترفع يدك شنو عن الحق، قول والله أنا لي حق في صك الأرض، أرفع يدي عن هذا الحق بمبلغ قدره كذا، كيفك هذا المبلغ بكيفك، فترفع يدك عن الحق مقابل مبلغ، هذا يسمى رفع يد عن الحق وليس بيعا. أيضا الفقهاء الآخرين، السيد الثاني أيضا يقول الأرض الموات لا تملك، إنما هو يقول أن ما لك حق أصلا إلا أن تحجر الأرض. إذا حجرت الأرض بحاجز خشبي حديدي كذا، صار لك حق في الأرض يسمى حق التحجير، وهذا الحق يورث، هذا الحق يخمس، هذا الحق ينقل، أنقل إلك هذا الحق مقابل مبلغ. صح. ما إذا أنت ما سويت شيء في الأرض، الأرض بقيت هكذا، ما إلك أي حق شرعي في الأرض، بس الخمس لازم. خمس وينه؟ خمس المبلغ اللي دفعته مقابل الأرض إذا ما كان مخمس. وهذه نقطة فرق بين السيد الخوي والسيد السيستاني. افترض أنا اشتريت الأرض قبل 20 سنة، أرض موات اشتريتها قبل 20 سنة، لما اشتريتها قبل 20 سنة اشتريتها مثلا شنو، مثلا 200 ريال، مثلا قبل 20 سنة، الآن صار قيمة الأرض شقد؟ 1,000 ريال أو أكثر مثلا. الآن إذا أريد أخمس، أخمس قيمتها الفعلية، لو أخمس قيمة يوم الشراء. على رأي السيد الخوئي، بما أن إلك حق في الصك وهذا الحق تغير قيمته، إذن لازم تخمس شنو؟ قيمة الفعلية، خمس الألف. أما على رأي السيد السستاني ما إلك حق في الأرض، وإنت دفعت أموال هباء منثورا، الأموال اللي دفعتها في الشراء هي التي تخمس فقط مهما بلغت قيمة الأرض. ترض الأرض الآن صارت ملايين الملايين وانت شارنها بثمن بسيط، ما يجب إلا تخميس شنو؟ ذاك المبلغ البسيط، مبلغ الشراء، مهما زادت قيمة الأرض ومهما ارتفعت. نعم،
عندك سؤال؟ زين سيدنا، بالنسبة لبيع هذه الأرض،
بيع الأرض كأنه شخص يقول أنا أريد أتباعد، أعطيني مبلغ، أنا إلي حق قانوني، ما لي حق شرعي، ليس لي حق شرعي لا في الأرض لا في الصك، لكن إلي حق قانوني، أنا أتباعد عن هذا الحق القانوني، أنت تجي مكاني بمبلغ. زين سيدنا، مو بيع يعني، يبيع.
زين سيدنا، وصلنا سؤال عن طريق الاسمس عن الأدعية، ذكرتم أن دعاءكم لم يصل إلينا بالتواتر، إنما
مو ما وصل إلينا بالتواتر، لم يصل بطريق صحيح السند. نعم،
هذا السؤال حسب وروده. إنما أقبلنا به لأن مضامينه مقبولة،
لأن لغته هي لغة الإمام علي عليه السلام.
زين، فالسؤال حول كان حول مثلا أدعية كدعاء التوسل، بعض الزيارات كزيارة الجامعة. زين، هذه فيها نقاش، البعض يخرج عندما يقرأ هذا الدعاء يقول أنا لا أعتقد بهذه الأدعية، لا أقرأ.
أنا راح أقول خس الروح إن شاء الله من قصر. دا قال والله أنا ما أعتقد بدعاء التوسل وقام مشى، أو أنا ما أعتقد بزيارة عاشوراء وقام مشى، هو اللي خس الروح الثواب، إيش عليك منه؟ راح.
زين سيدنا، ذكرتم أن النقد إذا كان يؤدي إلى مشكلة اجتماعية،
إلى فتنة،
أو إلى فتنة اجتماعية،
مشكلة، ما في نقد ما يؤدي إلى مشكلة،
إلى فتنة اجتماعية.
نعم.
زين، فأنا جعلتم هذا حدا للنقد.
نعم.
الآن دعوة النبي محمد كلها كانت فتنة اجتماعية للمجتمع.
عجل النبي مفتن عجل.
لا أقصد إنه بعض هذه بعض النقد يكون نقد صحيح سليم. زين، مع هذا هو من جهة هذا الإنسان الناقد يعتبر هذا نقد شرعي، هذا واجبه وتكليفه أن ينتقد هذه الظاهرة، أن ينتقد هذه القضية. زين، إذا كان يؤدي إلى فتنة اجتماعية،
لا يوجد ناقد لا يؤدي إلى مشكلة، ولا يوجد ناقد إلا وهو يعتقد أن نقده صحيح وسليم، ولكن إذا فتحنا هذا الباب لازم الهرج والمرج. نحن نقول إذا أدى النقد إلى عدم استقرار في الحياة الاجتماعية، أكو نقد والله أنا انتقدت حسين قشتشود مثلا، ما أدري بعد هي لو راحت أنا ما الله عالم، أنا مثلا نقدت حسين قشتشود، هذا هالجملة نقدها مثلا، وهذا خب ما يؤدي إلى عدم استقرار الحياة الاجتماعية، يبقى ناس يقول لك هذا نقد صحيح، وناس يقول لك لا نقد مو صحيح، هذا تراثنا ولازم نحافظ عليه مثلا. وأكو نقد لا يوجب عدم استقرار الحياة، بمعنى أنه يحصل العداوات بين الناس وتفترق وخلافات أسرية، الزوجة تختلف مع زوجها، الولد مع أبيك، وهكذا. نقد يؤدي إلى فتنة لا يستقر عليها وضع المجتمع، هذا الذي نحن نتكلم فيه، وإلا لا نتكلم في كل نقد يسبب مشكلة اجتماعية. نعم.
زين، بنفس هذا المحور، الآن ذكرتم قضية النقد، ذكرتم أيضا يوم الأربعين أنه كثير من الناس يقع في غيبة العلماء. صحيح. الحين هناك مشكلة في بعض المجالس نحضرها، الشباب يخلط أنه هذا نقد لو غيبة، قاعدنا ننتقد عالم أو ننتقد عالم طبيعيات مو عالم دين حتى، ننتقده نذكره بنقد، أو شنو هو الحد بين النقد وبين الغيبة أنه ما تعتدي على حرمات ذاك الإنسان فتختابه؟
إحنا نتكلم أنه النقد للشخص، أما النقد لطريقته أو لأسلوبه أنت حتى تتخلص من الغيبة تقول والله فلان ابن فلان شخص محترم عندي، شخص جليل عندي، أنا ما أعرض بشخصيته، لكن هذا الأسلوب أنا عندي عليه ملاحظة. هذا يسمى نقد للأسلوب وليس نقد الشخص، فلا يكون غيبة. والله أنا هذا الشخص مع جلالته مع احترامه عندي مع تكريمه عندي عندي ملاحظة على أسلوبه، هذا الأسلوب مثلا عندي ملاحظة عليه، هذا نقد وليس غيبة. أو مثلا تقول أن مثلا الفكرة الفلانية، هذا العالم مع احترامي إليه أو فلان مع احترامي، لكن الفكرة الفلانية عندي عليها ملاحظة كذا وكذا، هذا نقد. أما إذا قلت لا والله هذا جاهل، والله هذا مخبط، ولا هذا فيه وفيه لأنه كذا، هذا يعد غيبة بعد. نعم.
أي سؤال آخر؟ في أي سؤال؟
خلصت الأسئلة. خلصت الأسئلة؟ أسئلتك أنت خلصت؟
أنا أسئلتي تقريبا خلصت. آه.
في سؤال؟ إذا في سؤال سؤالين حتى نختم.
في سؤال واحد.
سيدنا في محاضرة، سيدنا في محاضرة اللي كانت عن الحديث الضعيف ذكرت رواية بمعنى أنه إذا كان في تكذيب لرواية الإمام،
نعم،
إنه واحد قال إنه هذا الحديث غير صحيح أو غير متفق عليه مثلا أو لم يرد عن لسان الإمام وقد ورد عن لسان الإمام، ففي إشكال كأنما فهمت من أحد الروايات، أحد الروايات اللي ذكرتها، وإذا ما أخطأت هي رواية السكوني.
أنه شنو؟
إنه في إشكال إذا رد الحديث
خب
وكان الحديث عن لسان الإمام.
فهمت نعم.
فذهبت مدرسة اللي هي مدرسة القميين إلى رد أحاديث، رد رجال ذكروا أحاديث بناء على معتقداتهم. لو افترضنا أنه وقع إنسان في نفس هذه المدرسة أو قام عالم من علماء يتبع هذه المدرسة ونفى أحاديث عن نفى رجال في الحديث بسبب آرائهم ومعتقداتهم، فهل يقع في الإشكال؟ وإذا لم يكن يقع في الإشكال لأنه ما يعرف أنه هذا الحديث ورد عن الإمام من عدمه، فإيش الضابط في هذا الجانب بالذات؟
يا حجي حسين، أقا حسين، الرواية التي ذكرتها أنا هي صحيحة أبي عبيدة الحذاء وليست السكوني، والتي وردت عن الصادق عليه السلام التي قال فيها إن أحب أصحابي إلي أورعهم وأكتمهم لحديثنا، وإن أسوأهم حالا عندي وأمقتهم من الذي إذا سمع الحديث ينسب إلينا ويروى عنا فلم يعقله ولم يقبله قلبه اشمأز منه وجحده وكفر بمن دان به وهو لا يدري لعل الحديث من عندنا خرج وإلينا أسند فيكون بذلك خارجا عن ولايتنا. مضمون هذا الحديث هو شنو؟ التكذيب، وليس مضمون هذا الحديث عدم التوثيق، ففرق بين الأمرين. أنا تجيني رواية أقول هذه الرواية كذب، هذه الرواية تزوير، هذه الرواية موضوعة، هذه هي المشكلة التي تتحدث عنها صحيحة أبي عبيدة، التكذيب، أن أقول هذه الرواية كذب أو مزورة أو موضوعة، هذه هي التي تتحدث عنها صحيحة أبي عبيدة. يقول مو من حقك أن تقول مزورة أو موضوعة أو مكذوبة، هذا ليس من حقك إلا إذا عندك علم بالغيب، علم بالواقع، وأن الرواية ما صدرت. أما أن أجل الرواية وأقول هذه الرواية لم يثبت عندي صحتها، لم يثبت وثاقة رواتها مثلاً، لأن عندي إشكال على وثاقة رواتها، هذا ليس تكذيبا وتزويرا. حج حسين، واضح كلامي؟ ففرق بين المطلبين، بين دعوة التزوير والتكذيب، وبين دعوة أنه شنو؟ أن الرواية لم يثبت عندي. قلنا ذيك الليلة أنت ماكو إشكال، أنت مو مقتنع ببعض الروايات، صح؟ مثلا أنت مو مقتنع بأن ليلى حضرت كربلاء، أنت مو مقتنع بأن الرأس الشريف عاد إلى البدن، أنت مو مقتنع بأن، خلاص على راحتك. قول والله أنا يعني يا الرواية ما إلى الآن ما اقتنعت بها مثلا، أو هناك عالم من العلماء ما يرى صحة هذه الرواية، على راحت، ما حد يقول لك لا. بس أن يقال يا أيها الناس جوزوا، أنت مالك حق في الناس بعد، أنت ما مقتنع على راحتك. يا ناس لا تقرأوا هالرواية، يا ناس ترى عملكم خطأ، ترى هذه الرواية مزورة، ترى هذه الرواية، هذا مو من حقه. أقول مو مقتنع، أقول ما أنا مقتنع، أقول الله أنا هذه الرواية مو مقتنع بها. أما هذا العالم اللي ماشية على زيارة الأربعين مثلا، أو أنه الرواية المشهورة أن السبايا رجعوا إلى كربلاء بالرأس الشريف ودفنوا الرأس الشريف مع الجسد، رواية مشهورة، تقول مو مقتنع بها، أكو شغل والله أنا مو مقتنع بهالرواية، على راحة. ما يقولوا للناس يا ناس قفلوا المآتم ولا تقروا وجوزوا وهذه الرواية مكذوبة ومزورة، لا هذا مو من حقك، هذا اللي احنا نقول.
كان سؤال؟
بسم الله الرحمن الرحيم. سيدنا ذكرتم عن كرامة الكرامات على ثلاث فئات، كرامة الإنسان بما هو إنسان، وكرامة المسلم، وكرامة المؤمن، وقلتم أن كرامة الإنسان بما هو إنسان هي لا يجوز ظلمه. سؤالي هو إذا كان إذا خذينا موضوع الغيبة اللي هو ذكرك أخاك المؤمن بما يكره، فأنت يوم تكره الإنسان خلينا نقول الغير المسلم بما يكره، أليس ذلك ظلم؟ فنرجع للدور أنه الله غيبة ظلم، تعتبر ظلم.
من هو المسلم أو غير المسلم؟
أتكلم عن الغير المسلم وحتى المسلم.
نعم، تقبل الله الأعمال
منا ومنكم إن شاء الله.
أنت جيت من زيارة له؟
أيوة.
زيارة مقبولة إن شاء الله، سعي مشكور، جزاك الله خير. موضوع الغيبة، موضوع حرمة الغيبة، من له حرمة؟ لأن الغيبة ليش تعتبر ظلم؟ لأنه هتك لحرمته، فلازم نفترض أن إلى حرمة حتى تصير الغيبة شنو؟ هتكا لحرمته فتكون ظلما. ما إذا ما إلى حرمة شنو الظلم في الموضوع؟ يعني الآن مثلا لنفترض أن شخص والعياذ بالله متجاهر بالمعصية، هو هتك حرمته بنفسه، هو إنسان لا مبالاة، هتك حرمته بنفسه. إذا هتك حرمته بنفسه ليست له حرمة، إذا أنا أغتاب فيما تجاهر به هذا لا يعد ظلما له. ليش؟ لأنه هو الذي هتك حرمته بنفسه. الغيبة إنما تكون ظلما إذا كانت هتكا للحرمة، فلا بد أن نفترض إلى حرمة حتى تكون الغيبة ظلما له. الكافر لا حرمة له في هذه الجهة طبعا، ملا حرمة له أصلا. طبعا هناك حرمة لدمه، حرمة لماله، حرمة لعرضه إذا كان في دولة إسلامية أو ضمن عقد أمان، كما لو ذهب الإنسان إلى الغرب، دخوله إلى الغرب يعتبر عقد أمان أن لا يعتدي عليهم ولا يعتدون عليه، هذا يسمى عقد أمان. أما أنه هل هناك حرمة لذكره؟ لا، ما إلى حرمة لذكره، فلا يعد غيبته ظلما. نعم.
كان في سؤال بعد من نافع.
السلام عليكم سيدنا.
عليكم السلام والرحمة.
سيدنا ذكرتم أن الغيبة حكم وليس حق.
إيه، حرمة الغيبة حكم وليست حق.
نعم. إذا رجل اغتاب شخص آخر ذكرتم عليه أن يستغفر الله ولا أن يذهب إلى الرجل الذي
مو ولا أن يذهب يعني ما يفيده إذا ما يستغفر ما يفيده.
يعني أنت قلت أن الرجل الذي اغتيب ليس من حقه يكون راضي أو يكون أو لم يكن راضيا.
مالي يعني مو من حقه يرفع حرمة الغيبة صح؟ يعني لو أن شخصا قال للناس اغتابوني على راحتكم لا ترتفع حرمة غيبته تبقى الغيبة حرام. لكن لو اغتبته أنا هذا الشخص هل يكفي في التخلص من الحرام أن أذهب إليه وأستسمح منه؟ ما يكفي، لابد من أن أستغفر الله لأن هذا ذنب. ولو استغفرت ربي من دون أن أستسمح منه يكفي أم لا؟ أغلب العلماء يقولوا يكفي. سيد الثاني يقول الأحوط وجوبا مضافا للاستغفار شنو؟ طلب المسامحة منه. نعم. وكما ذكرنا في المحاضرات وفي الأحاديث السابقة أن للمسلم حرمة، وحرمة المسلم تعني حرمة الاعتداء عليه وحرمة ظلمه وحرمة تجاوز حقوقه. فكيف بما إذا كان المسلم من ذرية النبي صلى الله عليه وآله، وكيف إذا كان المسلم امتدادا لرسول الله صلى الله عليه وآله؟ فمقتضى ذلك أن تكون له حرمة أشد وأن تكون له كرامة أكبر، لأنه يمثل رسول الله، لأنه امتداد لرسول الله. فالاعتداء على حرمته اعتداء على حرمة رسول الله صلى الله عليه وآله. ما ذنب أهل البيت حتى منهم أخلوا ربوعة تركوهم شتى مصائبهم وأجمعها فضيعة، فمغيب كالبدر ترتقب الورى شوقا طلوعة، ومكابد للسم قد سقيت حشاشته نقيعة، ومجرد بالسيف آثر عزه وأبى خضوعه. قال ويحكم أتطلبونني بقتيل بدم قتيل لكم قتلته، أو بمال لكم استهلكته، أو بقصاص جراحة؟ ولكنهم لم يجيبوا كلامه، يدعو ألست أنا ابن بنت نبيكم وملاذكم إن صرف دهر نابا، هل جئت في دين النبي ببدعة أم كنت في أحكامه مرتابا؟ أولم يوص بنا النبي وأودع الثقلين فيكم عترة وكتابا؟ إن لم تدينوا بالمعاد فراجعوا أحسابكم، إن كنتم أعرابا فغدوا حيارى لا يرون لوعظه، فغدوا حيارى لا يرون لوعظه إلا الأسنة والرماح جوابا. حتى إذا أسفت علوج أمية ألا ترى قلب النبي مصايا مصايا بايا صلى على جسم الحسين سيوفهم، فغدا لساجدة الضبا محرايا محرايا بايا صليت على جسمي يا الحسين سيوفهم فغدا لساجدة الضبا يا محرا يا ومضى لهيفا يا لم يجد غير القناة ظلا ولا غير النجيع شرايا ظمآن ذاب فؤاده من غلة لو مست الصخر الأصم لذا كأني به صريع على الأرض. أقبلت إلى ابنته سكينة تريد أن تمسح الدمع عن صدره، تريد أن تخفف عنه، وصلت إلى جسده احتضنته إلى صدرها، نادت: أبا حسين، أنا حبيبتك سكينة، أنا عزيزتك سكينة. وهو لا يجيبها، ما التفتت إلا والصوت يلعب على متنيها، والعدو يجرها وهي تمسك بجسده، صار يرفسها برجله حتى أبعدها عن جسد أبيها الحسين وهي تنادي: أحمى الضائعات، بعدك ضعنا في يد النائبات، حسرى بوادي، يا بويا نروح، يا بويا نروح، كل احنا فداياك، اخذني للقبر يا حسين وياك، ايه غابة يا بويا وقعدتناك، ايه والله واقول انسافروا يوم ياين يوم ياين يصدير. يا رسول الله، لو عاينتهم وهم ما بين قتل وسبا، يا الله يا الله. نقرأ هذه الآية المباركة، مريضة تحتاج إلى دعائكم في العناية المركزة. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء؟ أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء؟ أمن يجيب مضطر إذا دعا ويكشف السوء؟ أمن يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء؟ أمن يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء؟ يا الله 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 يا الله. اللهم باسمك العظيم الأعظم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله، بالزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم اشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات خصوصا هذه المريضة المنظور إليها، اللهم اشفها وعافها وفرج عنها يا الله، وسائر المرضى المنظورين، واقض حوائجنا وحوائج المؤمنين والمؤمنات. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، بحقه وبحق آبائه الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين، وإلى أرواح أموات المؤمنين والمؤمنات. الفاتحة تسبقها الصلوات.
وعجل اللهم فرج سيدنا ومولانا.